بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الاعتراضات التي وجهها الشارح على الزوزن، وقد وصلت نوبة الكلام إلى الاعتراضين الأخيرين. الأول منهما أن قياس فصاحة الكلام على عربيته قياس مع الفارق، وكنا قد ذكرنا لبيان هذا الفارق وجوها، بقي منها وجه أخير، وحاصل أن الكلام تارة يوصف بالعربية باعتبار مفرداته، باعتبار أن كل كلمة من كلماته هي كلمة عربية مستعملة عند العرب، وتارة أخرى يتصف بالعربية باعتبار نظمه وهيئة تركيبه وتأليفه. وهذا بخلاف فصاحة الكلام، فإنه لا وجه لاتصاف الكلمة بأنها فصيحة إلا باعتبار فصاحة مفردات. توضيح ذلك بما يروى أو بما رواه بعض الأساتذة أن قبيلة من العرب كانت لا تزوج بناتها إلا لعربي، وكانت علامة العربي آنذاك أن ينظم شعرا، أن يكون قادرا على نظم الشعر. فيروى أن رجلا أعجميا فارسيا أراد أن يتزوج واحدة من بنات هذه القبيلة، فتقدم إليهم طالبا، فشرطوا عليه أن يكون عربيا، وعلامة عربيته أن يكون قادرا على تأليف الشعر. ومن ثم قال: إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت، واشروررت بعد أن كانت تراشيشا. فهذا البيت من الشعر لا شأن له بالعربية، لأن كل مفردة من مفرداته هي مفردة فارسية. شوف: إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت، واشروررت بعد أن كانت تراشيش. إن الأناجير، الأناجير جمع أنجور، وأنجور في اللغة الفارسية يعني العنب. قد ساهت أخذت من سياه، يعني اللي هو اللون الأسود، قد ساهت يعني سودت. بعد أن سبزت، سبزت أخذت من سبزة يعني اخضرار خضار. فإن العنب قد سود بعد أن كان أخضر، جيد، وشروررت بعد أن كانت تراشيشة. شروررت أخذت من شيرين، هو معنى حلوت، جيد. بعد أن كانت تراشيشة أخذت من ترشي يعني حامض. يعني الخلاصة: إن العنب قد اسود بعد أن كان أخضر، وقد حلو بعد أن كان حامضا. جيد، على كل حال، إذن فهذا كلام، جيد، هذا كلام لا يتصف بالعربية باعتبار مفردات. إذا نظرنا إلى كل مفردة على حدة، فلا شأن لها بالعربية. ولكن باعتبار النظم وهيئة التركيب وهيئة التأليف الهيئة النهائية لهذا البيت، قد يتصف هذا البيت بالعربية لأن هيئته كانت على هيئة عربية. على كل حال، الشاهد أن الكلام تارة يتصف بالعربية باعتبار مفرداته، وأخرى يتصف بالعربية باعتبار هيئته التركيبية. وهذا بخلاف فصاحة، وهذا بخلاف الفصاحة، فإنه على ما سيأتي معنا لا يمكن أن تتصف الكلمة بالفصاحة إلا باعتبار مفرداته، ولا يمكن أن يتصف الكلام بالفصاحة إلا باعتبار مفرداته. وعلى هذا فلربما اتصفت بعض الكلمات غير العربية بالعربية، جيد، باعتبار الهيئة، وحينئذ فقياسها هذه الكلمات التي قيلت قسطاس وسجل وغير ذلك مشكات، هذه الكلمات التي قيل إنها غير عربية قلنا لا نسلم، جيد، ولو بأن تكون هذه الكلمات إنما اتصفت بالعربية باعتبار الهيئة التركيبية، لا باعتبار، يعني باعتبار النظم، باعتبار التأليف، لا باعتبار المفرد أو المادة، جيد. وعلى هذا فقياسه، فهذا وإن كان احتمالا، التفت، يبقى احتمالا، هو وإن كان احتمالا ولكنه يكون مبطلا للاستدلال، لأن كل شيء تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وعلى هذا فقياس العربية على الفصاحة أو الفصاحة على العربية قياس مع الفرق. الاعتراض الأخير الذي وجهه الشارح وهو اعتراض وارد على كلا دليليه، نحن قلنا الزوزني ذكر حقيقة دليلين، الدليل الأول أن الفصاحة وصف للكلام أو وصف للكلمة، ولا يتوقف ثبوت وصف للكل على ثبوته لكل جزء من الأجزاء. والدليل الثاني ماذا كان؟ هو قياس العربية على الفصاحة. هذا الاعتراض الأخير وجهه الشارح على كلا التقديرين، وحاصله أننا لو سلمنا اشتمال سورة القرآن، سورة من القرآن، على كلمة غير فصيحة وهي كلمة أعد، لأنه من اللوازم، من لوازم الالتزام بمذهب الزوزني، جيد، أن تكون كلمة أعهد غير فصيحة لأن حروفها متقاربة المخارج. إذن قال لو سلمنا صحة مذهب الزوزن، وبالتالي يجب علينا أن نسلم أن سورة من القرآن قد اشتملت على كلمة غير فصيحة، فهنا لا يخلو إما أن يكون الله تعالى عالما بعدم فصاحة هذه الكلمة أو لا، إما أن يكون عالما بأن هذه الكلمة غير فصيحة أو لا. فإن لم يكن عالما بتنافر حروفها يلزم نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلا بد إذن أن يكون عالما بعدم فصاحته، يعني بتنافر الحروف فيها. وإن كان عالما بأن هذه الكلمة غير فصيحة فلا يخلو إما أن يكون قادرا على إبدالها بالفصيح أو لا، فإن لم يكن قادرا لزم أن يكون عاجزا، وهو مما لا قائل به، فيلزم أن يكون حينئذ قادرا. ثم إن كان قادرا فمع علمه وقدرته إما أن يرتكب ما هو أفضل وأحسن وأشرف بأن يأتي بالكلمة غير الفصيحة، بالكلمة الفصيحة أو لا. فإن لم يأتي بها كان عابثا أو سفيها أو غير حكيم، وعلى كل التقدير، فيلزم من وجود كلمة غير فصيحة في القرآن إما نسبة الجهل إليه إذا لم يكن عالماً بتنافر حروف، أو نسبة العجز إليه إذا كان عالماً بتنافر الحروف غير قادراً على إبدالها بالفصيح، أو نسبة العبث إليه إذا كان عالماً قادراً ومع ذلك لم يأتي بالأكمل. ولذلك قال الشارح: ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة، يعني سلمنا أنها لا تخرج عن الفصاحة لمجرد اشتمالها على كلمة واحدة غير فصيحة، ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عن ذلك، أو إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا بدك تعترض عليه هذا بعد ما خلصتش. ها؟ على كل حال، وهذا الاعتراض حقيقة يمكن أن تتوجه عليه جملة من الاعتراضات، نكتفي بذكر بعض منها. منها أن هذا الاعتراض مبني على أن يكون واضع اللغة هو الله تعالى لا البشر. هناك خلاف في أن الذي وضع اللغات أو اللغة العربية بالخصوص أو كل اللغات لا يهم، أن الذي وضع اللغة هل هو الله تعالى أم أن البشر هم الذين وضعوا اللغة؟ هذا الاعتراض إنما يرد إذا كنا من القائلين بأن واضع اللغة هو الله. نعم، حينئذ كان عليه أن يضع كلمة تعبر عن مقصوده هذا بحيث لا تكون الحروف متنافرة. وأما على فرض أن يكون الواضع هم البشر والبشر لم تضع كلمة تعبر عن هذا المقصود إلا كلمة أعد، والله تعالى قد سار على طريقتهم لأنه خاطب البشر بلغاتهم، فقد سار على طريقتهم ولم يكن عند العرب كلمة قد وضعوها لهذا المعنى إلا كلمة أعد، فكان لزاما عليه أن يستعمل كلماتهم، لأنه لو أتى بكلمة أخرى غير تلك التي وضعوها لم يحصل الانتقال من اللفظ إلى المعنى، فلا يكون قد خاطبهم حقيقة. جيد، إذن فبناء على أن البشر هم واضعوا اللغة فلا يرد هذا الاعتراض، إذ لا يلزم من عدم فصاحتها نسبة الجهل أو العجز أو غير ذلك إليه. نعم، نقول هو عالم بعدم فصاحتها وهو قادر على إبدالها بالفصيح، جيد، ولكن إبدالها بالفصيح يستلزم أن يأتي بكلمة أخرى غير التي وضعها العرب وغير التي استعملها العرب، فلا يحصل عندهم انتقال من اللفظ إلى المعنى. هذا إذا فرضنا أن الواضع هم البشر، وأما إذا فرضنا أن الواضع هو الله تعالى فكذا لا يرد الإشكال، وذلك لما نعرفه من أن للقرآن 70,000 ظاهر و70,000 باطن، وإعجاز القرآن يكمن في أن تكون الكلمة الواحدة منسجمة مع كل المعاني المتأولة من القرآن. لا شيء يعني 70,000 ظاهر و70,000 باطن، بحث يطول إن شاء الله نناقشه فيما بعد أو عند انتهاء الحصة. ولذلك جيد نكمل الإشكال فقط، فلربما وإن كان هناك كلمة أخرى تعبر عن المقصود الظاهر لكلمة أعهد، هو مثلا ألم أخذ عليكم ميثاقا، ولكن قد لا تكون هذه الكلمة الثانية معبرة حينئذ عن بقية المعاني الباطنية أو الظاهرية المقصودة. توضيح ذلك يأتي في محله، نكتفي بهذا المقدار. جيد، هذا تمام الكلام في الفصاح. القيد الثاني من القيود المأخوذة في تعريف فصاحة المفرد هو الغرابة. قال: الفصاحة في المفرد خلوصه من التنافر والغرابة ومخالفة القياس. توضيح هذا الأمر يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن كل كلمة فهي مركبة من مادة ومن هيئة، والمراد من المادة الحروف الأساسية التي تتركب منها الكلمة. فلعب مثلا مادتها اللام والعين والباء، وبلع مادتها أيضا اللام والعين والباء. إذن لا فرق بين مادة لعب، بين كلمة لعب وبين بلع في المادة. مادتهما يقال مادتهما واحد، لأن الحروف التي تتركب منها هذه الكلمة واحد. وأما هيئة الكلمة فيراد منها الطريقة النهائية أو الترتيب النهائي لهذه الحروف. فهيئة لعبة هي عبارة عن تقدم اللام على العين ثم العين على الباء، مع كون اللام مفتوحة والعين مكسورة. جيد، فتقول لعبة على وزن فاعلة. وأما مادة بلع، عفوا، أما هيئة بلع فبأن تتقدم الباء على اللام واللام على الميم، مع كون الباء واللام والميم مفتوحة. بلع، نعم، الباء واللام والعين مع كونها جميعا مفتوحة، فتقول بلع على وزن فعل. جيد، إذن كل كلمة فهي مركبة من مادة ومن هيئة، وبحسب الفرد فإن هذه الكلمة عندما تدل على معنى فإنها تدل على المعنى بمادتها وهيئتها، لأن المادة والهيئة جزآن للكلمة. وإذا كانت الكلمة تدل على معنى فدلالتها على معنى متوقفة على وجود مادتها وعلى وجود هيئتها. ومن هنا يقال إن في الكلمة جهات ثلاثة: الأولى جهة مادتها وهي نفس الحروف، والثانية هيئتها وهي الطريقة النهائية التي وضعت عليها هذه الحروف، رتبت عليها هذه الحروف، والجهة الثالثة جهة دلالة هذه الكلمة على معناها. ولما لم يكن في الكلمة إلا هذه الجهات الثلاث اشترطوا لجهة المادة التخلص من التنافر، من تنافر الحروف، واشترطوا لجهة الهيئة الاحتراز عن مخالفة القياس الصرفي. سيأتي معنا أن الصرف يبحث عن هيئة، عن هيئة الكلمة، عن مخالفة القياس الصرفي. وأما جهة الدلالة على المعنى، جهة دلالة هذه الكلمة على معنى، فاشترطوا أن لا تكون الكلمة غريبة، أي غير ظاهرة المعنى. ومن هنا يعلم أن فصاحة المفرد لا يمكن أن يشترط فيها قيد رابع، أو من هنا يعلم السر في انحصار فصاحة المفرد في هذه الشروط الثلاثة: التخلص من التنافر، وهذا راجع حقيقة تنافر، شو تنافر الحروف إذن راجع إلى مادة الكلمة، التخلص من مخالفة القياس الصرفي، وهذا راجع إلى هيئة الكلمة ووزنها، وأن لا تكون الكلمة غريبة، إذن هذا ناظر إلى جهة دلالة اللفظ على المعنى، جهة دلالة الكلمة على معنى. عم نبحث عن الضابطة، لا يهم ضابطة التنافر جيد، ولكن المال لا يهم، ولكن اشترطوا لسه يعني حتى تكون الكلمة فصيحة لابد أن تحرز أنت سلامة المادة وسلامة الهيئة وسلامة الدلالة، اشترطوا لإحراز سلامة الدلالة أن لا تكون الكلمة غريبة، ولإحراز سلامة المادة أن لا تكون الحروف متنافرة، ولسلامة الهيئة أن لا تكون الكلمة مخالفة للقياس. ومن هنا يعلم أن الكلمة إنما تكون فصيحة إذا روعي فيها أمور ثلاثة، إذ ليس في الكلمة إلا جهات ثلاث تحتاج إلى المراعاة. واضح؟ جيد. ومن هنا نعلم أن الغرابة وصف للكلمة، ولكن من جهة دلالتها على معنى، بخلاف التنافر فهو وصف للكلمة ولكن من جهة مادتها، من جهة حروفها. جيد. المقدمة الثالثة: أننا لا نعني من الغرابة إلا الإبهام، والخفاء. المقدمة الثانية: أننا لا نعني من الغرابة إلا الخفاء والإبهام، وأن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى. ولذلك يقال الماتن: والغرابة كون الكلمة وحشية، كلمة وحشية تشعر بأن الكلمة إما مثلا نفترض من الكلمات القبيحة، أو من الكلمات التي لها معان قبيحة أو مخلة بالآداب، ولذلك كان عليه أن يعطف عليها فيفسرها. قال: كون الكلمة وحشية أي غير ظاهرة المعنى. إذن هذا هو المراد من الغرابة، كون الكلمة غريبة هي أن تكون جهة دلالتها على المعنى جهة فيها خفاء، أن تكون الكلمة ذا معنى خاف ومبهم وغير ظاهر المعنى. المقدمة الثالثة: قلنا إن الكلمة تتألف من مادة وهيئة، فهي إنما تدل على معناها، كلمة إنما تدل على معناها بمادتها وهيئتها معا. فها هنا دعوى، وهي أن لكل من اللفظ والهيئة معنى. أما أن للهيئة معنى فلما هو واضح من أن مادة الفعل، لنفترض احترق، مادة الفعل احترق هي نفسها مادة الاسم الاحتراق. احترق والاحتراق من جهة المادة واحد، إلا أن معنى قولك احترقت النار غير معنى قولنا احتراق النار. فلا بد حينئذ من معنى زائد، لا بد من مغايرة بين الكلمتين، مع أن المادة فيهما واحدة. جيد، فلا بد إذن من معنى زائد، وهو الزمان في الفعل وعدمه في الاسم، لأن الاختلاف لا يكون بما به الاشتراك. التفت، هاتان الكلمتان من حيث المادة واحد ولكن المعنى مختلف، فلا بد أن يكون اختلاف هذا المعنى قد نشأ من الهيئة لا من المادة. لا يمكن أن ينشأ الاختلاف مما به الاشتراك. فعلم أن الهيئة هي التي تدل على الزمان في الفعل، وهي التي تدل على عدمه أو لا تدل عليه في الاسم. واضح الاستدلال كيف؟ التفت، كل كلمة لها مادة ولها هيئة. الاحتراق واحترق من حيث المادة شيء واحد، ومع ذلك يوجد فارق بينهما في المعنى، والفارق لا يمكن أن يكون قد نشأ من جهة الاشتراك، إذ ما به الافتراق لا يكون عما به الاشتراك. ولا شيء غير المادة في الكلمة إلا الهيئة، فيعلم أن هذا الفارق في المعنى إنما نشأ من الهيئة، فالهيئة هي التي دلت على الزمان في الفعل ولم تدل عليه في الاسم. جيد، وأما أن للمادة معنى فلما هو ظاهر أيضا من أن هيئة لعب أو هيئة قتل هي بنفسها هيئة ضرب. قتل على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، إذا غضضنا النظر عن المادة، إلا أننا مع ذلك نلحظ اختلافا بينهما في المعنى، وهذا الاختلاف في المعنى لا يمكن أن يكون قد نشأ عن الهيئة، إذ الهيئة واحدة، فلا بد أن يكون قد نشأ عن المادة. وعلى هذا فالكلمة حينما تدل على معنى فهي إنما تدل عليه بمادتها وهيئتها معا، وبالتالي فإن الكلمة إذا لم تكن ظاهرة المعنى، يعني كانت الكلمة غريبة، فعدم ظهور ذلك المعنى لا يخلو، إما أن يكون لخلل في المادة أو لخلل في الهيئة أو كلهما لا يهم، ولكن المهم أن نثبت قسمين. إذن لما كانت الكلمة إنما تدل على المعنى بمادتها وبهيئتها، فكل من المادة والهيئة دخيل في إفادة المعنى، وعلى هذا فأي إخلال في وصول المعنى إلينا فسوف يكون هذا الإخلال إما ناشئا من المادة أو من الهيئة أو من كليهما لا يهم. فعلم أن الغرابة على قسمين، غرابة منشأها الخلل في مادة الكلمة، وغرابة منشأها الإخلال في هيئة الكلمة. أما الغرابة الراجعة إلى الإخلال بالمادة، أخوان واضح لحن البحث أو لا؟ أما الغرابة الراجعة إلى الإخلال بالمادة فكقولنا تكأكأ. شوف قلت لي هذه متنافرة، متنافرة متنافرة وغريبة، لا يهم. كقولنا تكأكأ أو كقولنا الهعخع، فإن هاتين الكلمتين كلمتان غير ظاهرتي المعنى، لا يظهر. كلمة الهعخع هذه كلمة معناها غريب، ليس ظاهرا، ليس ظاهرا لنا. وكذا كلمة تكأكأ، فإنها معناها وحشي بمعنى أن معناها مبهم وخاف علينا. فإن هذه الكلمة وهي تكأكأ غير ظاهرة المعنى، وليس السبب في ذلك هو الإخلال بالهيئة. ليش؟ إذ لو كانت الغرابة في قولنا تكأكأ ناشئة من الهيئة للزم أن تزول هذه الغرابة إذا تغيرت الهيئة. مع أنك إذا قلت كأكئ أو مكأكئ جيد فانتزعت منها فعل أمر أو اسم الفاعل، أو مكأكأ اسم المفعول، تبقى الكلمة غير ظاهرة المعنى. فدلنا ذلك على أن الخفاء هنا ليس ناشئا من الهيئة، لأنه لو كان ناشئا من الهيئة للزم زوال الخفاء بتغير الهيئة، ولكن تغيرت الهيئة ولم يزل الخفاء، فعلم أن الخفاء إنما هو من جهة المادة. ونعني بالخلل في مادة اللفظ أن يكون اللفظ قد قل استعماله في معناه. يعني كلمة كلمة موضوع عند العرب، نعم كلمة موضوع عند العرب، وإلا كانت كلمة مهملة. ولكن هذه الكلمة قد ندر استعمالها حتى عند العرب، فينتج بسبب قلة الاستعمال هذا نوع إبهام وخفاء، بحيث إن العوام من الناس، بل الخواص أيضا لا يستطيع أن يفهم معناها إلا بعد التفتيش والتنقيب والبحث عنها في كتب اللغة. تكأكأ تجمع، ما لكم قد تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. جيد، إذن قد تكون الكلمة موضوعة في اللغة العربية لمعنى، بل لابد أن تكون موضوعة لمعنى وإلا كانت لفظا مهملا. إلا أن استعمال هذه الكلمة في معناها غير مأنوس، بحيث إننا لو أردنا أن نفهم معناها كان علينا أن نفتش في كثير من المعاجم وكتب اللغة، وذلك لندرة ذلك الاستعمال، إذ لم يستعمله من الشعراء إلا من عهد منه أن يحوي في شعره شواذ الكلمات. هو عادة من معروف بهذه الشغلة رؤبة بن العجاج وأبوه العجاج، هذان الشاعران عهد دائما منهما أن لا يستعملا في أشعارهما إلا ما شذ من الكلمات. نعم. على كل حال، إذن فالمراد من الإخلال بالمادة أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى، ولكن قد ندر استعمالها في ذلك المعنى، فنتج بسبب ندرة الاستعمال عدم أنس، وعدم الأنس بالمعنى ناشئ من قلة استعمال ذلك اللفظ. هذا هي النوع الأول من الغرابة. وكلمة هعخع، شوف بلا إشكال معناها خاف فيه خفاء. فهذا الخفاء إما قد نشأ من الخلل في المادة أو من الخلل في الهيئة. لو كان قد نشأ من الخلل في الهيئة للازم أن يتضح معنى الهعخع إذا غيرنا الهيئة، ولكن لا يتضح ذلك المعنى حتى لو صغنا منها صيغا متعددة، كما تقول هعخع ومهعخع وإلى آخره، فالمعنى يبقى على خفائه. فهذه غرابة راجعة إلى الخفاء في المادة. وأما النوع الثاني من الغرابة فهي الكلمة التي تكون غير ظاهرة المعنى لخلل في الهيئة، بأن تكون مادة اللفظ قد استعملت في معناها استعمالا متكثرا، لكن اشتق بعد ذلك من هذه المادة هيئة، بحيث لو أردنا أن نحمل هذا الاشتقاق على مادته لوقعنا في الاضطراب، أو فقل لوجدنا صعوبة في إرجاع هيئة اللفظ إلى مادته التي اشتق منها. وذلك نحو كلمة مسرج من قول رؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج في وصفه للفرس حيث قال: ومقلة وحاجبا مزججة وفاحما ومرسنا مسرج. هذا البيت في رؤبة كله في وصف فرسه. نشرح البيت أولا ثم بعد ذلك نبين الشاهد. المقلة وجمعها مقل، وهي شحمة العين أو السواد من العين. شحمة العين هي الجلد فوق العين، هذه الجلد الرقيقة فوق العين هي شحمة العين، جيد، أو هي سواد العين على الخلاف. طيب، والحاجب هو الشعر الموجود فوق العين تحت الجبهة، وهذا واضح. وقوله مزججا أي مدققا ومطولا، أي نحت هذا الحاجب بحيث جعلت حدوده أطرافه حادة كالزجاج، واضح؟ هذا معنى مزججا، أي إن هذا الحاجب قد نحت بحيث صارت أطرافه حادة كالزجاج، ولذلك هذا معنى مدققا ومطولا. جيد. وفاحما، هذا اتضح من البيت السابق، أسود فاحم، نعم، فاحما أي شعرا أسود كالفحم. وأما قوله مرسنا، فالرسن مأخوذ، التفت، المرسن مأخوذ من الرسن، والرسن هو الحبل الذي يوضع على أنف الفرس. الرسن هو نفس الحبل، ما خصه بالفرس، الرسن هو نفس الحبل، نعم، ولكنه أطلق الرسن ها هنا وأراد الأنف. هذا سيأتي معكم في البلاغة أنه مجاز مرسل. شو المجاز المرسل؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. هنا العلاقة ما هي بين الرسن والمرسن والأنف؟ علاقة الحال والمحل، لأن الحبل، هذا الحبل هو الذي يحل على الأنف، فأطلق الحبل وأراد المحله وهو الأنف. إذن ومقلة وحاجبا مزججة، ومرسنا يعني وأنفا، لأنه أطلق الرسن وأراد منه المرسن يعني الأنف. جيد. وفاحما ومرسنا قال مسرجا. فهذه الكلمة وهي مسرج باعتبار مادتها، شو هي مادتها؟ وهي السين والراء والجيم. هذه الكلمة باعتبار مادتها لها معنى، ولكن ظهور هذا المعنى وجلاؤه ووضوحه مشروط بأن تكون هذه الكلمة على وزن فعال. هذه المادة السين والراء والجيم، إذا بحثت في كتب اللغة تجد أنها وضعت لمعنى، ولكن هذا المعنى لا يكون ظاهرا إلا إذا كانت هذه المادة على هيئة فعال، أي على هيئة، أي الكلمة ماذا تكون؟ سراج. والسراج هو الإناء الذي يجعل فيه الزيت ليستضاء به، ولا شك في فصاحة كلمة سراج. ولكنهم لما جعلوا هذه المادة على هيئة اسم المفعول فقيل مسرجا، ووجدنا أن هذه الكلمة غير ظاهرة المعنى، علم أن ليس السبب في ذلك إلا لخلل حاصل في الهيئة، وبيان هذا الخلل مبتن على مقدمة. وحاصله أو حقيقة مبتنى على كلمتين، على مقدمتين. المقدمة الأولى أن اسم المفعول واسم الفاعل إنما ينتزعان من المصدر، لما مر معكم من أن الأصل في الاشتقاق هو الفعل أو الاسم، هو الاسم هو المصدر. جيد؟ كيف؟ على الصحيح. وذلك لأن المصدر إنما يدل على الحدث. جيد؟ والفعل يدل على الحدث والزمان، واسم الفاعل يدل على الحدث وصاحبها الذي صدر أصدرها، واسم المفعول يدل على الحدث وعلى صاحبها أيضا الذي وقع عليه الحدث. ودائما الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، ولذلك كان المصدر هو الأصل، إذ لا دلالة له إلا على الحدث. وأما بقية الاشتقاقات فتدل على الحدث كما يدل المصدر وتدل على الزيادة، فعلم أن هذه الهيئات إنما انتزعت من هيئة المصدر. إذن لما كان الأصل في الاشتقاق هو المصدر، علم أن حق كل هيئة أن تنتزع من مصدرها، واسم المفعول هيئة كسائر الهيئات فحقه أن ينتزع من المصدر. واضح إلى الآن؟ جيد. المقدمة الثانية أن هيئة اسم المفعول إنما وضعت لنسبة الحدث إلى الذات التي وقع عليها الحدث. شوف، فهيئة اسم المفعول إنما وضعت عند العرب لهذا المعنى، وهي ربط هذا الفعل، نسبة هذا الحدث إلى الذات التي وقع عليها الحدث. حينما تقول زيد مضروب، فأنت قد نسبت حدث الضرب إلى زيد الذي وقع عليه، الذي وقع عليه حدث الضرب. فأي استعمال لاسم المفعول في غير هذا المعنى هو استعمال في غير ما وضع، في غير ما وضع له. كهيئة، نعم. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نرجع إلى محل الشاهد، وهو قوله مسرج. مسرج اسم مفعول، وكان حقه أن ينتزع وأن يؤخذ من المصدر، وهو التسريج، ولكن ليس عندنا في اللغة العربية لفظ تسريج، فلهذا احتاجت الكلمة إلى تأويل. شوف، هذه الكلمة كهيئة اسم مفعول حقها أن تؤخذ من المصدر، ولكن لما لم يكن عندنا التسريج في اللغة العربية، انتهى الوقت. هذا الجرس تاني أو الأول؟ هذا الأول. جيد. إذن لما لم يكن عندنا في اللغة العربية تسريج، احتاج حينئذ إلى تخريج هذه الهيئة وتأويلها بأن تؤخذ من شيء آخر، لأن اسم المفعول دائما هيئة منتزعة وحقها أن تنتزع من المصدر، ولكن لا مصدر عندنا في اللغة العربية لمادة سرج، ولذلك احتاج إلى تأويل هذا المنتزع منه. جيد، ومن هنا وقع الخلاف بين ابن سيدة وبين غيره على ما سيأتي في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين.